الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. التصعيد جنوبا أخف وتيرة ولودريان، لبنان في وضع خطير ومهدد في سلامة أراضيه. مسار المفاوضات في واشنطن بين عون والسفير المصري والقطري حريصون على التهدئة. كرم ردا على قماطي، لن يكتمل الأمر إلا بتسليم سلاحكم ومحاكمتكم. حزب الله، الاستمرار في نهج التفاوض يضع البلاد في مأزق سياسي كبير. عأيس في موضوع المحاكمات، الإثم الفعلي على السلطة السياسية. ترامب غير مستعجل لإنهاء الحرب، ونتنياهو سينفذ ما أطلبه. مصدر دبلوماسي، العمل جار على اتفاق موقت بين أمريكا وإيران. الفاو، صدمة زراعية غذائية جراء إغلاق هرمز.
لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.
التفاصيل من لبنان الحر مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة زغيب مراد. بعد تطيير الجلسة التشريعية عاد قانون العفو العام إلى المربع الأول في انتظار إعادة النقاش به. أما في ميدانيات الجنوب فقد خفت وتيرة التصعيد نسبيا اليوم بالنظر إلى التصعيد المتفجر أمس، في انتظار الاجتماع الأمني في البنتاغون بعد نحو أسبوع بعد تشكيل الوفد العسكري إليه، إذ يعمل على إعداد أسماء الوفد والذي يضم ضباطا تقنيين ومن ذوي الاختصاص. والتطورات المتصلة بوقف النار ستكون إلى طاولة مجلس الوزراء غدا في قصر بعبدة.
في شريط الميدانيات اليوم سقط قتيل باستهداف دراجة نارية في فرون، وسجلت غارة على تولين في قضاء مرجعيون، كما سادفت غارة أخرى الطريق العام بين بلدتي طورة وجناتة في قضاء سور، وترافقتا مع قصف مدفعي متقطع على بلدة قبريخة في قضاء مرجعيون. وأغير على الغندوري حيث سقط قتيل باستهداف دراجته النارية، وسجل قصف مدفعي على بيت ياحون وعلى كفردونين، كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنابل صوتية قرب المزارعين في بلدة الحني جنوب سور من دون وقوع إصابات.
الجيش الإسرائيلي كان نفذ في ثالثة من فجر اليوم عملية تفجير كبيرة في بلدة لخيام.
حزب الله أشار إلى أنه نفذ اليوم غارة واسعة على مواقع إسرائيلية في بلدتي دبل ورشاف وفي محيط حداسة بمسيرات انقضاضية ورشقات صاروخية ثقيلة على دفعات متكررة، ولفت إلى أنه استهدف تجمعا قرب مجرى النهر في أطراف دير سريان بقذائف المدفعية والصواريخ، وأنه استهدف تجمعا إسرائيليا في القوزح بقذائف المدفعية.
واليوم نقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن ضباط كبار قولهم إنه لا يوجد وقف إطلاق نار في جنوب لبنان، لكن لا يمكننا تفعيل كامل قوتنا. وأضافت: لا جدوى من البقاء في لبنان، والجيش لا يحقق إنجازات في هذه الحرب بشكلها الحالي.
أكد المفد الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان أن لبنان في وضع خطير على صعيد وحدته وسلامة أراضيه، مشيرا إلى انقسام المكونات اللبنانية إزاء حزب الله وإزاء إسرائيل. وأضاف أن لبنان مهدد في سلامة أراضيه لأن جزءا من هذه الأراضي تحتله إسرائيل، وأن جزءا آخر يتحرك وينشط فيه حزب الله وهو يخدم المصالح الإيرانية، أي مصالح قوات أجنبية. ورغم ذلك رحب باستمرار الهدنة، معتبرا أنها تفتح أفقا لمدة 45 يوما ستواصل خلالها كل القوى النقاش. واعتبر لودريان أن القادة اللبنانيين في هذا المسار على مستوى عال وشجاع، وفي إشارة إلى طلبهم التفاوض المباشر مع الحكومة الإسرائيلية لإخراج بلدهم من هذا الطوق والتوصل إلى مسار يعيد إلى الدولة اللبنانية وسائل العمل والوجود.
مسار المفاوضات في واشنطن بين عون والسفير المصري والسفير القطري ونشاط القصر معه مرسال كرام العيلي.
مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الجارية في واشنطن استعرضها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع السفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي أكد لرئيس الجمهورية استمرار دعم بلاده للبنان وحرصها على استقراره ودعم الحكومة اللبنانية وإجراءات التهدئة، وجدد التأكيد على تقديم المساعدات وفق البرنامج الموضوع لذلك. وملف التفاوض أيضا ناقشه رئيس الجمهورية مع السفير المصري علاء موسى. الرئيس عون اطلع من وزير الداخلية أحمد الحجار على الوضع الأمني العام وعلى التدابير المتخذة للحفاظ على الاستقرار، إضافة إلى إجراءات الوزارة لضبط الحدود وتسهيل معاملات الوافدين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية. رئيس الجمهورية استقبل المعتمد البطريركي للروم الأرثوذكس في روسيا المطران نيفون سيئلي، وعرض معه العلاقات اللبنانية الروسية ودور الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في تعزيزها. ومن زوار بعبدة المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاري لمناسبة انتهاء عمله في لبنان، حيث شكره رئيس الجمهورية على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات بين لبنان والبنك الدولي. من القصر الجمهوري مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
رد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم على نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي من دون أن يسميه، فكتب على إكس: نعم، سينسحب الجيش الإسرائيلي من كل لبنان وسينتشر الجيش اللبناني في كل لبنان، ليس بفضل سلاحكم الإيراني الذي جلب الاحتلال، ولا بفضل المفاوض الإيراني الذي يتاجر بلبنان، بل نتيجة استعادة الدولة دورها، ولن يكتمل الأمر إلا بتسليم سلاحكم وبمحاكمتكم على كل ما اقترفتموه بحق اللبنانيين.
قماطي كان وجه رسالة تهديد إلى الداخل اللبناني.
ما حدا يفكر حاله أنه بيقدر يطعن المقاومة بدارة، لا في كلام لا أنه هذه الفرصة الذهبية. المقاومة مشغولة مع العدو الإسرائيلي، يلا ظهرها مكشوف اطعنوها في الظهر، الآن فرصتنا الذهبية لنقضي عليها من الخلف. لا، وحدا يفكر هيك. اللي عم بيقاتلوا على الجبهة يعني بديش كتير إني يعني غبالغ، بكون عم بقول إني 10% من قدراتنا القتالية بكون كتير مكبرة. لذلك ظهر المقاومة محمي، البيئة، الجمهور، تحالف الوطن الواسع، وبعشرات آلاف المقاتلين المجاهدين المتحفزين للذهاب إلى الجبهة ضد العدو الإسرائيلي حاليا، اتلين حالهم، نحن عم نمنعهم.
وعن المفاوضات والجنوب قال قماطي:
نحن القرار، نحن الميدان، نحن اللي عم نرسم المعادلات، مش هو اللي عم بيفاوضوا. لذلك أي ذهاب بأي اتجاه نحن بنرفضه لم يتحقق وسيبقى حبرا على ورق. لح نحرر الأرض ولح نحرر الجنوب، لح نسلمه للجيش اللبناني وندفع على استراتيجية دفاعية للدفاع عن لبنان. شو بده نحسن منها؟ حتما ما زلنا مصرين على أن تتراجع الحكومة عن قراراتها، وسوف تتراجع وسوف ننتصر وسوف تعتذر هذه الحكومة من الشعب اللبناني وتعتذر من المقاومة، وإلا فإنها تسقط نفسها في مستنقع الهزيمة والاستسلام والخنوع وتسقط نفسها من دورها أصلا الوطن.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين حذر بدوره من أن الاستمرار في نهج التفاوض يضع البلاد في مأزق سياسي كبير لا يخدم إلا مصالح الاحتلال، ودعا إلى التمسك بالثوابت الوطنية ووقف أي مسار يفرض شروطا خارجية على لبنان كما قال.
النائب علي عمار وعن المفاوضات المباشرة تحدث عن المأزق الإسرائيلي.
من يعتقد بأن المفاوضات مع العدو الإسرائيلي ولم يأخذ بعين الاعتبار تاريخ المفاوضات مع العدو الإسرائيلي ممن سبقنا إلى المفاوضات إن كان على مستوى الفلسطيني أم غير الفلسطيني، يعلم تماما أن هذا العدو مغامر ومقامر ومخادع وماكر، وأنه يلجأ إلى المفاوضات فقط في الحالات التي يشعر بها بأنه أصبح مأزوما ومتمأزقا. فكلما تأزم العدو وتمأزق العدو في مواجهة المقاومين البواسل يلجأ إلى المفاوضات، وبالتالي نحن نتمنى أن تستمر المقاومة على وتيرتها في التصدي للعدوان والجهوزية العالية.
الجنسية اللبنانية بين النص القانوني والقلق السياسي. سيمونة حتشيتي.
تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غدا في بعبدة في ظل ملفات سياسية ودستورية حساسة تتقدمها الأوضاع الراهنة، إلى جانب إعادة فتح ملف الجنسية اللبنانية عبر اقتراحات لتعديل قانون الجنسية والقرار رقم 15 الصادر في العام 1925. ما هو هذا القانون وما هي أبرز الثغرات القانونية التي تعتريه؟ على هذه الأسئلة يجيب الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك.
الاقتراح الأول يرمي إلى توحيد وتنظيم شؤون الجنسية اللبنانية كافة والحماية من انعدام الجنسية، علما أن هذا الاقتراح وارد من مجلس النيابي فقط لإطلاع الحكومة عليه، ويتضمن القواعد تتيح منح الجنسية اللبنانية للأولاد المولودين في لبنان أي مكتومي القيد، وذلك يتيح للمتزوجة من غير اللبناني أن تمنح أولادها الجنسية اللبنانية. تاج هذا الاقتراح إلى إعادة صياغة ودراسة في اللجان النيابية المشتركة. وهناك أيضا اقتراح قانون آخر يرمي إلى تعديل القرار رقم 15 أي قانون الجنسية، وهو من مادتين. المادة الأولى بحيث يعد لبنانيا كل شخص مولود من أب لبناني أو أم لبنانية، إضافة إلى فقرة ثانية تنص على أنه المرأة المتزوجة يحق لها أن تكسب الجنسية إلى أولادها القاصرين إن كانت متزوجة من أجنبة بقيت محتفظة بجنسيتها اللبنانية أو استعادتها، وذلك بعد وفاة الأب. أيضا يحتاج هذا الاقتراح إلى إعادة صياغة ودراسة في اللجان النيابية المشتركة إذا كان الظرف يتيح مناقشته في هذه الظروف. هذان الاقتراحان تعتريهما الكثير من الشوائب، ويفترض مبدئيا إعادة صياغتهما نظرا للأثر اللذان يمكن أن تلحق بالجنسية وبالشعب اللبناني وبتركيبة الشعب اللبناني.
بين الاعتبارات القانونية والهواجس السياسية، يعود ملف الجنسية اللبنانية إلى واجهة النقاش الحكومي وسط ترقب لما قد تحمله جلسة مجلس الوزراء من توجهات أو قرارات في هذا الملف الشائك.
كتب عضو تكتل الجمهورية القوية أنائب جورج عائس على إكس: تحاول السلطة السياسية تأثيم القضاء اللبناني في موضوع المحاكمات وتحوله المسؤولية كاملة لتبرر نفسها أمام الموقفين والرأي العام. إن الإثم الفعلي هو على السلطة السياسية التي تبقي القضاة في حالة عوز مادي وتنفق على المرافق غير المنتجة وتهمر الحقيقة الساطعة أن بناء قضاء قوي في لبنان هو مدخل الازدهار والاستثمار الإلزامي. امتنعت عن طرح اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون القضاء العسكري الذي أعديناه مجموعة من النواب السنة الماضية، والذي يعيد المحكمة العسكرية إلى دورها الحقيقي بعدما كانت على مر العقود السابقة أداة الظلم والقمع الأساسية بيد النظام. امتنعت عن تحويل مسؤولية إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل. أخرت التشكيلات القضائية لأعوام بسبب المحاصصة والكيد السياسي، ما أعاق قيام إدارة قضائية فعالة ورشيقة ولائحة تطول. وختم آيس: تحمل القضاء المسؤولية منفردا هو آخر مآثر السياسة تجاهه.
أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها أحبطت محاولة تهريب ضخمة عبر أحد الموانئ السورية ل 25 مليون حبة كابتاغون مخبأة باحترافية داخل أوان فخارية للشحن الخارجي.
أوقفت قوى الأمن الداخلي مواطناً بجرم النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما استخدم صفحة على موقع فيسبوك ورقم هاتف أجنبياً لإيهام ضحاياه وغالبيته من الجنسية السورية بقدرته على تأمين تأشيرات دخول لهم إلى دول أوروبية لقاء مبالغ مالية.
أكدت وزارة الصحة العامة أنها تتابع من كثب التطورات المتعلقة بتفشي مرض الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي أوغندا، وأشارت إلى أنه في هذا الإطار تتابع الوزارة المستجدات بشكل يومي وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية في شأن أي توصيات أو تدابير صحية قد تصدر عن المنظمة وفقاً لتطور الوضع الوبائي، مؤكدة أهمية تعزيز إجراءات الترصد الوبائي في المؤسسات الصحية. إلى التطورات الإقليمية والدولية مع رندا عاصي بوداغر.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمنح إيران فرصة واحدة لعقد اتفاق، مشدداً على أن مضيق هرمز يجب أن يفتح وبشكل فوري، ولافتاً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سينفذ ما سيطلبه بخصوص إيران. ومع ترقب لمصير المحادثات الأمريكية الإيرانية من أجل وقف الحرب، أوضح مصدر دبلوماسي أن واشنطن قدمت نص اتفاق جديد إلى طهران عبر باكستان، وأن العمل جار على اتفاق موقت بين الجانبين الأمريكي والإيراني. في المقابل أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده تلقت وجهات النظر الأمريكية وتعكف على دراستها. قناة CNN نقلت عن مصادر مطلعة على تقييمات الاستخبارات الأمريكية أن إيران تعيد بناء قاعدتها الصناعية العسكرية بوتيرة أسرع من المتوقع، لافتة إلى أن طهران استأنفت بالفعل بعضا من إنتاجها للطائرات المسيرة خلال فترة وقف إطلاق النار. صحيفة يدعت أحرونوت نقلت عن مسؤول أمني قوله قد نشن حروبا بوتيرة أسرع على إيران حتى لا يشكل البرنامج النووي والصواريخ خطرا. واليوم أعلنت بكين أن رئيس الوزراء الباكستاني الذي تتولى بلاده الوساطة في المفاوضات بين إيران وواشنطن يبدأ السبت زيارة إلى الصين تستمر حتى الثلاثاء المقبل، في وقت أكدت مصادر باكستانية أن جهودا جادة تجرى لفتح باب المفاوضات الإيرانية الأمريكية وتذليل العقبات. ومع استمرار إغلاق مضيق هرمز جراء التهديدات الإيرانية، أكد المجلس البحري الدولي أن عملية إزالة الألغام من المضيق ستستغرق أسابيع. واليوم حذرت منظمة الفاو من أن إغلاق المضيق لفترة طويلة ينذر بصدمة هيكلية في قطاع الأغذية الزراعية قد تؤدي إلى أزمة حادة في الأسعار العالمية للأغذية خلال 6 إلى 12 شهراً.
أخبار كأس العالم 2026 في الفقرة اليومية ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
ضوء على المونديال. لا شك بأنه أهم التحديات اللي قد تواجه منظمي مونديال 2026 هي مشاكل غلاء أسعار البطاقات بعد ما اعتبر مشجعي كرة القدم الأعلى كلفة بتاريخ كأس العالم، الأمر اللي بيعني بأنه المونديال صار بعيد من متناول المشجع العادي. فمقارنة بالنسخ السابقة من البطولة قفزت أسعار بطاقات الدخول بشكل كبير، فبدور المجموعات مثلا بلغ سعر بعض بطاقات الدخول حوالي $700 للمباراة الوحدة، بينما وصلت تذاكر نهائي المونديال لحدود $11,000 بالسعر الأصلي بالمنصات الرسمية المخصصة لكبار الضيوف، وأكبر من هالرقم بأضعاف أضعاف بالسوق السوداء لتبلغ مستويات قياسية، ما تسبب بغضب جماهير اللعبة واعتبروها خيانة لتقاليد كأس العالم وجعلت منها حدث مخصص للأغنياء فقط. بالمقابل ببرر المدافعين عن غلاء بطاقات الدخول للملاعب أنه جزء منها مرتبط بشكل مباشر بمسألة المسافات البعيدة بين الدول الثلاثة المنظمة، وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بظل الارتفاع الجنوني لأسعار النفط والوقود عالمياً، ما يؤدي تلقائياً لارتفاع كلفة التنقل للمشجعين اللي رح يستخدموا وسائل النقل الثلاثة للملاعب المنتشرة على مساحات هائلة عبر الطائرات والقطارات والحافلات. إشارة إلى أنه أي مشجع بيريد مواكبة منتخب بلاده بالمونديال رح تجعل شنطة سفره وإقامته بالفنادق وتنقلاته المتكررة بين المدن المضيفة للمباريات أغلى بكتير من قيمة التذكرة نفسها، لا سيما بضوء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم زيادة عدد المنتخبات ل 48 منتخب بالنسخة الحالية لكأس العالم، مما رح يزيد من عبء وضغط المباريات اليومية.
إلى الأحوال الجوية.
RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
يتأثر لبنان بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً، ويؤدي إلى طقس متقلب ومطر أحياناً وانخفاض في درجات الحرارة فتصبح دون المعدلات الموسمية، ويستمر حتى مساء اليوم حيث ينحسر تدريجياً مع بقاء بعض التقلبات المحلية ودرجات الحرارة دون المعدلات حتى الأسبوع المقبل.
ختاماً قراءة ثانية للعناوين. التصعيد جنوباً أخف وتيرة ولودريان، لبنان في وضع خطير ومهدد في سلامة أراضيه. مسار المفاوضات في واشنطن بين عون والسفير المصري والقطري حريصون على التهدئة. كرم رداً على قماطي: لا يكتمل الأمر إلا بتسليم سلاحكم ومحاكمتكم. حزب الله: الاستمرار في نهج التفاوض يضع البلاد في مأزق سياسي كبير. عائز: في موضوع المحاكمات الإثم الفعلي على السلطة السياسية. ترامب غير مستعجل لإنهاء الحرب، ونتنياهو سينفذ ما أطلبه. مصدر دبلوماسي: العمل جار على اتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران. الفاو: صدمة زراعية غذائية جراء إغلاق هرمز. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعياً مريانو داود.